الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتان، بادئ ذي بدء، أريد من كل نائم أن يستيقظ، ومن كل غافل أن ينتبه، ومن كل شارد لب أن يأتي إلينا بقلبه ولبه، لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. فسأذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بمسألة شرعية واحدة، هذه المسألة ليست قصة إنما هي أحكام شرعية، حتى تتمكن من استيعابها تستعين بالله أن يفهمني وأن يفهمك، وتجلس يقظا بها، وذلك لتعمل بها وتبلغها لغيرك، وتصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من شرد بعقله ولبه مني نصف دقيقة سيضيع على نفسه حكما من الأحكام، وأنت ما أتيت في عمل روتيني، بل أتيت لتؤدي شعيرة من شعائر الله، ألا وهي التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فعل أمر يفيد الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله. بين كثير من المفسرين أن ذكر الله هو الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي اتركوا كل ما يشغلكم عما افترضه الله تبارك وتعالى عليكم ولكن ذكر البيع فخرجت مخرج الغالب، فخرجت مخرج الغالب. فيا أيها المبارك رحمني الله وإياك، انتبه. هذه المسألة التي سأذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بها تحت عنوان تذكير الثقلين. الثقلان يا أخوانا الجن والإنس، وما خلقهم الله لزراعة ولا لصناعة ولا لتجارة ولا لدوام في مؤسسة، مع أن كل هذا مطلوب، لكن ما المقصد الذي خلقنا الله من أجله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالثقلان هما الجن والإنس. تذكير الثقلين بأحكام المسح على الخفين، تذكير الثقلين بأحكام المسح على الخفين. فأي فصل نحن؟ في فصل الشتاء، فالحاجة تكثر للمسح على الخفين لشدة البرد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيا أيها المبارك انتبه، عنوان خطبتنا إن شاء الله تعالى تذكير الثقلين بأحكام المسح على الخفين. الشيطان يأتيك يقول لك من الخشوع انت تغمض عينك كده، تغمض عينك تقوم نايم، تقوم نايم، فاترك هذه الدروشة واستيقظ بقلبك وعينيك حتى تستوعب ما يطرح عليك، شايبا كنت أو شابا، مثقفا كنت أو أمية، فإن الذي علم آدم وإبراهيم يعلمني ويعلمك، والذي فهم سليمان يفهمني ويفهمك، عليهم وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المبارك تذكير الثقلين بأحكام المسح على الخفين. أولا، ما هما الخفان؟ الخفان ما يلبس على القدمين من جلد أو قطن أو صوف أو نحو ذلك، ده اسمه إيه؟ اسمه تعريف الخفين، اسمه إيه؟ تعريف الجوربين، تعريف الخفين أو الجوربين. ما يلبس على القدمين من جلد أو قطن أو صوف أو نحو ذلك، هذا أولا. وثانيا، هل هناك دليل على مشروعية المسح على الخفين؟ هل هناك دليل على مشروعية المسح على الخفين؟ فنحن عباد الله لا نفعل شيئا إلا بنص من القرآن الكريم أو بنص من صحيح السنة النبوية. نعم أيها المبارك، والجواب نعم. اسمع، قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم اللام عليها فتحة معطوفة على قوله تعالى وجوهكم. والسؤال، ما هو فرض الوجه في الوضوء؟ السؤال، هذا السؤال اعتبر أنه موجه لكل واحد أمامي جالس الآن ويجيب بينه وبين نفسه. ما هو فرض الوجه في الوضوء؟ ما هو فرض الوجه في الوضوء؟ الجواب بحول الملك الوهاب: فرض الوجه في الوضوء الغسل. أرجلكم اللام عليها فتحة معطوفة على قوله تعالى وجوهكم، يبقى تغسل القدمان. متى تغسل القدمان؟ إذا كانت مكشوفتين غير مسطورتين لا بخفين ولا جوربين. طيب، والقراءة الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم، اللام تحتها كسرة معطوفة على قوله تعالى برؤوسكم. أيوة، والسؤال لك: ما هو فرض الرأس في الوضوء؟ ما هو فرض الرأس في الوضوء؟ الجواب: فرض الرأس في الوضوء المسح. يبقى تعلمنا ان فرض الوجه في الوضوء الغسل، وفرض الرأس في الوضوء المسح متى ذلك؟ إذا كانتا مستورتين بخفين أو جوربين وقد لبستهما على طهارة، أي على وضوء. طيب، قرأت آية الوضوء من سورة المائدة مرتين، فهنا قراءتان سبعيتان صحيحتان، قراءتان سبعيتان صحيحتان، أحدهما بالفتح معطوف على قوله تعالى وجوهكم، والثانية بالكسر معطوف على قوله تعالى برؤوسكم. فتكون آية الوضوء من سورة المائدة دلالة قوية واضحة على مشروعية المسح على الخفين. طيب، ومن السنة، اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن إبراهيم عن همام قال بال جرير، قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فأجاب جرير قائلا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. الحديث ثابت في صحيح مسلم، وصحيح مسلم أصح كتاب بعد القرآن والبخاري. نعم. طيب، هذا دليل من صحيح السنة. ثم أقول: قال أحد أئمة التابعين وهو الحسن البصري رحمه الله: رويت المسح على الخفين عن 70 صحابي من صحابة رسول الله. 70 صحابي أخبروا الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. 70، يعني الأمر متواتر. طيب، ثم ماذا؟ ثم قال الإمام أحمد بن حنبل: المسح على الخفين فيه 40 حديثا، المسح على الخفين فيه 40 حديثا. ثم ماذا؟ ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في الجزء الثالث صفحة 64 بعد 100 الأولى، قال: وأجمع من يعتد به في الإجماع على المسح على الخفين، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. يعني إيه؟ سواء كان في الصيف أو الشتاء أو الربيع أو الخريف، مريضا كنت أو معافى، مسافرا كنت أو مقيما، أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والذم، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بقولهما. فرقتان ضالتان، الشيعة والخوارج. يعني الشيعة مثلا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن بيتهم أمنا عائشة بجريمة الزنا، وربنا جل جلاله أنزل براءتها من فوق 7 سماوات، فمن اتهمها بعد تبرئة الله لها فهو يكذب الله، ومن كذب الله فهو كافر. وأما الخوارج يكفرون الناس بالمعصية، أما نحن أهل السنة والجماعة نقول على صاحب الكبيرة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على كبيرته دون أن يتوب منها إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له. ثم ماذا؟ ثم إن عذبه لا يخلد في النار. لماذا؟ لأنه مات على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع. أيها المبارك، واعلم رحمني الله وإياك أن حديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه كان بعد نزول سورة المائدة، كان بعد نزول سورة المائدة. طب الفائدة؟ الفائدة لو كان قبل نزول المائدة لقلنا يحتمل أن الآية نسخت الحديث، ولكنه كان بعد نزول المائدة، ولذلك كان يعجبهم كما بين ذلك الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب شرح مسلم وروضة الطالبين والمجموع شرح المهذب وغير ذلك. هذه الأدلة من القرآن ومن صحيح السنة ومن قول الحسن البصري والإمام أحمد بن حنبل والإمام النووي أدلة على المسح على الخفين، هذا ثانيا. طيب، وثالثا، ثالثا شروط المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن تلبسهما على طهارة. ما معنى طهارة؟ أي متوضئ، أي بمعنى أنك توضأت صلاة الفجر على سبيل المثال وليس الحصر، ولبست الخفين والجوربين على وضوء. طيب، ما الدليل؟ الدليل حديث المغيرة ابن شعبة الثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريدك أن تتأمل، كنت مع النبي، وأنا وإنت كنا مع مين؟ واحد جالس على المقهى، واحد بيشرب أرجيلة، واحد بيشرب سجاير، واحد بسب الدين، واحد بصاحب شتائم. فتخير صحبتك، تخير صحبتك، شايب ولا شاب، راجل ولا امرأة، تخير صحبتك. فسيدنا المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ذات ليلة، فأفرغت عليه من الإداوة، يعني جبت إبريق وصبت عليه عشان يتوضأ. وهذا شرف كبير أن يتشرف لخدمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه أهويته، المغيرة بن شعبة أهويته يعني انحنيته لأنزع خفيه، قال: دعهما، أي اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث المغيرة بن شعبة، دليل على المسح الخفين أيضا. ومتى يمسح المرء عليهما؟ إذا كان قد لبسهما على طهارة. يبقى الشرط الأول من شروط المسح الخفين أن تلبسهما على طهارة. طب الشرط الثاني أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، يعني لو نجسة لا يجوز. أنت تعلم أنه ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه وهو يرتدي النعال، نعال صلى في النعال تجوز، بل هي من السنة، بل هي من السنة، من السنة التي قد ماتت في هذا الزمان إلا رحم رب وعصر. فأنزل الله جبريل لخليله محمد صلى الله عليه وسلم ليخبره أن في نعليه خبث أي نجس، فقلعهما. طب لما أخبره بدأ الصلاة من أول أبو جديد ولا بنى على مفات؟ بنى على مفات. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا، كانوا يصلون في نعالهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا في إيه؟ في السيرة والسريرة والصورة، من الألف إلى الياء، ليس في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج فقط، في كل شيء، في السيرة والسريرة والصورة. نعم، ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا أي نجسا. يبقى أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة. طب الشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر، الحدث الأصغر يستوجب الوضوء عند الصلاة. أيوة، يعني بول، غائط، أكل لحم الإبل، نوم لا يدرك ما حوله، أيوة، أو ما شاكل ذلك. نعم، فإذا يكون المسح في الحدث الأصغر. طيب بارك الله فيه، ولا يكون بالحدث الأكبر. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي والنسائي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله من حديث صفوان بن عسال قال: صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا. أي نعم، لا من غائط ولا من بول، يعني الغائط والبول والنوم نمسح، إلا من جنابة. الجنابة لابد من تعميم البدن بالماء، أو كما قال صفوان رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والنسائي. طيب ثم ماذا؟ الشرط الرابع أن يكون المسح في مدة المسح. مدة المسح للمقيم روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يبقى شروط المسح الخفين أربعة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة. الشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر. الشرط الرابع أن يكون المسح في مدة المسح، وهي للمقيم يوم وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. النايم بقى هيعرف الكلام اللي قلته ده كيف؟ مش هيعرف، انهم فكروا في غرفة النوم في بيتهم. اصحى حتى تتعلم قبل ان تموت، ولا تلقى الله جاهلا وقد ساق اليك من يذكر نفسه ويذكرك يا عبد الله، ولا انت جاي المسجد كده روتين وخلاص. ايها الموفق، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك مبطلات المسح على الخفين. مبطلات المسح على الخفين المدة، لو المدة انقضت يوم وليلة للمقيم ما ينفعش المسح، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر لا يصلح المسح. طب انقضاء المدة وبعدين؟ والجنابة، لو حصل جنابة لابد من تعميم البدن بالماء مع استحضار النية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. طيب وإيش تاني؟ بارك الله فيك. ونزع الممسوح عليه من الرجلين. نزع الممسوح عليه من الرجلين يعني ايه؟ يعني انا توضيت لصلاة الفجر ولبست الجوربين او الخفين، وفي الظهر مسحت، وفي العصر مسحت، وبعدين في المغرب الجو صار كويس فخلعت الجوربين وانا متوضي، فهل خلع الجوربين او الخفين ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، وانما ينقض المسح. لا يجوز ان امسح عليهما بعد خلعهما الا اذا توضأت وضوءا جديدا. مرة اخرى، نزع الممسوح عليه من الرجلين لا ينقض الوضوء انما ينقض المسح. فمبطلات المسح على الخفين ايه؟ واحد، الجنابة او ما يوجب الغسل. اثنين، انقضاء المدة. ثلاثة، نزع الممسوح عليه من الرجلين. طب بعد كده ايه؟ بعد كده محل المسح، اين ستمسح؟ لو سألت عقلك، أنا لابس الخف أو الجورب بمشي على باطن رجلي، أيوة، فباطن رجلي هي اللي بتتسك، لكن الدين بيقول يمسح من فوق. سمعنا وأطعنا يا دين. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. كف عن فلت